قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم ليلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين. فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الدرس الماضي علمنا أن الله تبارك وتعالى ذكر عن حال المشركين المكذبين بالبعث والحساب والجزاء أنه يحصل بينهم جدال في عرصات يوم القيامة. يكون جدال وحوار وتلاوم وتساؤل بين التابعين وبين المتبوعين، بين الرؤساء العظماء الكبراء وبين الضعفاء. قال: الذين اتبعوا للذين اتبعوا للذين اتبعوا لولا أنتم لكنا مؤمنين. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم بعض البعض إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. هذا في عرصات يوم القيامة. كما يحصل أيضا تلاوم وجدال وتساؤل في النار متى ما دخلوا النار، ويحصل ندم عظيم. ولكن قد فات الأوان ولا تحين مناص من عذاب الله. المستكبرون والمستضعفون كلهم سواء، هؤلاء في النار وهؤلاء في النار، ولكن عذاب الذين استكبروا أكبر من عذاب الذين استضعف. النار جهنم درجات، فهؤلاء متى ما حصل ما حصل وتلاوموا وأحبوا الفرار والخلاص لا يفرون ولا يخلصون من عذاب جهنم، لأن الله تعالى قال: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. ولأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكل في النار، التابع والمتبوع، الصغير الحقير الذليل، والعالم الكبير الذي كان يدل على معصية الله وعلى الكفر بالله وعلى الشرك بالله وعلى عبادة غير الله تبارك وتعالى، هؤلاء في النار وهؤلاء في النار. لأن الله تعالى يقول فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، ويقول الله تعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين. وسبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، ما أشبه الليل بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، الأمر واحد. إذا قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لا يقبلونها ويردون من دعاهم إليها أو للعمل بمقتضاها أو لتطبيقها. لأن لا إله إلا الله ليس القصد منها التلفظ بها فقط، لا بد من التلفظ ولا بد من تحقيق معناها. لو تلفظ بها 100 مليون مرة وخالف معناها ولم يعمل بمقتضاها، إن مجرد التلفظ فقط لا يجدي ولا ينفع. لو كان مجرد التلفظ بلا إله إلا الله يغني عن الحق شيء لقالت الجاهلية القريش لا إله إلا الله، ولكن الجاهلية يمتازون عن كثير منا اليوم. امتيازهم أنهم فهموا مقصود رسول الله ومراد رسول الله وماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منهم عندما قال لهم لا إله إلا الله، إنه لم يقصد منهم مجرد التلفظ، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام منهم ومن جميع الأمة تطبيق معنى لا إله إلا الله. لا بد من التلفظ ولا بد من العمل. وقد قلت لك غير ما مرة أن لا إله إلا الله لها شروط، شروط معلومة: علم، يقين، صدق، محبة، اتباع، إخلاص، انقياد. هذه 7 شروط لا بد أن تتوافر في من قال لا إله إلا الله. فإذا لم تتوافر هذه الشروط 7 لا ينفع قول قائلها نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا. فالعرب الجاهلية لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله فهموا معناها، ولكن استكبروا ولم يتقبلوا من النبي عليه الصلاة والسلام قولتها. قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لأنهم فهموا أن القصة تجريد الإخلاص لله، تجريد الطاعة لله، تجريد العبادة لله. كل ما يسمى عبادة لا يصرف لغير الله. يا أخي اقرأ قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. مل استحقاق لا بد أن يخلص له ذلك. لا يفعل شيء من العبادة لغير الله، قريش فهموا ذلك، ولهذا ما وأقول وأكرر وأقول مع الأسف إن منا اليوم والله من لا يعلم معنى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، ولكن لو قلت له ما معنى لا إله إلا الله بادر وقال لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر إلا الله، وهذا ليس هو معنى لا إله إلا الله. أخطأ من زعم هذا الزعم، ولو ادعى العلم ولو أخذ الشهادات العالية والعليا، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات جزئين، الجزء الأول لا إله، الجزء الثاني إلا الله، النفي لجميع العبادة عن غير الله، الإثبات إثبات العبادة لله. لا إله إلا الله يعني أنه لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وقريش في ذلك الوقت علقوا على الكعبة 360 صنم، وجعلوا بجوار الكعبة أصناما أخرى، إساف ونائلة مناة والعزة وغيرها من الأصنام الأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فكيف يقولون لا إله إلا الله؟ إنهم أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أقل من ذلك، فإن عمرو سهيل بن عمرو لما كان يوم الحديبية وكتب النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو لرسول الله لا لا تكتب هذه العبارة، عندما أرادوا أن يبرموا الصلح إنما عليك أن تقول باسمك اللهم، نحن لا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. لما قال عليه الصلاة والسلام هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال لا لا تكتب رسول الله، وإنما تقول محمد ابن عبد الله، لأننا لو يعني أقررنا بأنك رسول الله لاتبعناك، فنحن لم نتبعك ولا نؤمن بأنك رسول. القوم فاهمون يا إخوان، القوم فاهمون، القوم يعلمون، ولكن الله تبارك وتعالى ما أراد لهم الخير، بمعنى أن العربي في الجاهلية كان ملما باللغة العربية عالما لمعناها، كل لفظ يتلفظ به يعرفه، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نعم نعبد الأصنام ولكننا لا نعتقد أن هذه الأصنام تخلق، أن هذه الأصنام ترزق، أن هذه الأصنام تعطي، الله جل وعلا يعبد وهذه أيضا تعبد، نريد أن نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. لذا أقول والله وبالله وتالله أيمان ثلاثة، لو سألت بعض المسلمين اليوم عن معنى لا إله إلا الله لبادر وقال لك لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر للكون إلا الله. قريش آمنوا بهذا من قبل، قريش يفهمون هذا المعنى من قبل، ولكن النبي لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أدركوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد منهم أن يدعوا آلهتهم أصنامهم التي يعبدونها من دون الله، وما كانوا يعبدون أصناما فقط، قريش يعبدون أصنام، يعبدون الملائكة، يعبدون الكواكب، يعبدون بعض البشر، يعبدون الجن، يعبدون بعض الإنس، ولذا فإن كلمة لا إله لا إله هذه لا نافية للجنس لا إله، وقلت لك مرارا أن لا أن لا النافية للجنس إذا دخلت على الجنس تنفي جميع الجنس، أقول لا خنزير هنا ولا نصرانية بيننا. ما معنى لا نصرانية؟ يعني جنس النصراني الذي يؤله عيسى والذي يعبد عيسى لا يوجد بيننا هنا، يعني أننا نفينا جميع الجنس، فلا إله. والإله هو المعبود، إذا قلنا لا إله نفينا جميع الجنس، جنس ما يعبد منفي، سواء كان ملك، سواء كان حجر، سواء كان وثن، سواء كان ملك، سواء كان إنسي، سواء كان جني، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. فإذا قال إلا الله أثبت العبادة لله. فكانوا إذا قيل لهم لا إله يعني إلا الله يستكبرون ولا يقبلونها من رسول الله، ويردون على قائلها وعلى من دعاهم إليها. والذي يدعوهم إلى لا إله إلا الله لا يريد منهم التلفظ بها. العرب عقلاء، العرب أذكياء، لو فهموا أن النبي يريد القول لقالوها مليون مرة، ولكنهم علموا أنه لا يقصد القول فقط بل القول وتطبيق الفعل على القول. فأنا وأنت اليوم إذا قلنا لا إله إلا الله، ويجب علينا أن نقول لا إله إلا الله، ولكن إذا صدر مني ما يناقض لا إله إلا الله، القول لا يجدي، القول لا يجدي. وإذا ما صدر مني ما يخالف القول، عند ذلك أصبح الأمر مشكل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالأمانة، والأمانة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، جدد إيمانك، الإيمان السابق قد انتهى بهذه القولة، قل لا إله إلا الله، لأنه قال والأمانة. فمن قال لا إله إلا الله لزم أن يخص الله تعالى بالعبادة، لأن معنى لا إله إلا الله أن الله تعالى هو المعبود وحده، وأن كل ما يسمى عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى. أنا إذا قلت لا إله إلا الله، لو صليت لغير الله، لو ذبحت لغير الله، لو طلبت المدد من غير الله تبارك وتعالى، لو استعنت بغير الله، لو جاءني هلع وفزع اضطربت الطائرة ونحن بين السماء والأرض، وفزعت إلى غير الله تعالى، وطلبت غير الله تعالى أن ينجي وأن ينقذ وأن يمنع وأن يزين عنا الخطر، يا سلام، نحن بين السماء والأرض وقد اضطربت الطائرة وهوت وارتفعت، بالله عليك غير الله تعالى يستطيع أن ينقذ، أن يأتي ويوقف الطائرة؟ أم العليم الخبير اللطيف العليم الجليل الذي يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ الحاج عمر محمد ركب طائرة متوجه إلى بلاد نيجيريا، المسافة 4 ساعات طيران من القاهرة إلى نيجيريا، هبطت طائرة وارتفعت وهبطت وارتفعت، وإذا بنا داخل الطائرة أشكال وأنواع، ومن المعتمرين الذين اعتمروا ويريدون أن يعودوا إلى بلاده، والله ما سمعنا من يقول يا الله، والله ما سمعت من يقول يا الله، وإنما الذي سمعنا يا شيخ أحمد، يا عبد القادر، يا عبد القادر. من عبد القادر؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، مدفون يا أخي في بغداد، يخرج ياتي إلى الطائرة ونحن في الطريق من القاهرة إلى نيجيريا، ياتي وينقذ. يا جماعة، الذي ينقذ الرب يا شيخ أحمد، الشيخ أحمد، الشيخ أحمد التجاني، مات عام 1100 وشيء، ولا وقبره بفاس ميت. يا شيخ أحمد تعال وأدرك وأنقذ. بالله عليك يا جماعة، يجب علينا الإيمان بالله، يجب علينا توحيد الله، يجب علينا معرفة القرآن الذي أنزل الله. الله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا أسلوب تحدي، أخبروني من الذي يقوى أن ينقذ؟ من الذي يزيل الضر؟ من الذي يجيب المضطر؟ من الذي يعطي السائل؟ أيتجرأ أحد من عبادي أن يفعل ذلك؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله تبارك وتعالى. وهذه المقالة إنما تصدر من قالوا لا إله إلا الله، وبأيديهم مسابح ألفية، ما هي 100 ألفية؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقولها أكثر مني ومنك، ولكن إذا وقع في كربة ووقع في هم ووقع في غم لجأ إلى غير الله ودعا غير الله. ما هو السبب؟ وهذا هو موضع التساؤل. السبب أننا منينا ببعض علماء السوء الذين تسلطوا على عباد الله وخلقه وأدخلوا في دين الله أمور. من هذه الأمور: إذا كنت في هم وغم وكربة، إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني آتيك بسرعة. هذا يقول شيخ ميت، وأنا أعتقد أن شيخا لا يقول هذا، ولكن بعض أعداء الله تبارك وتعالى يتقولون على بعض العلماء ويأتون بهذه الفرة، مرة جعلوها للمرغني، مرة جعلوها للمهدي، مرة جعلوها للبدوي، مرة جعلوها لكلام. تارة يقولون إن العلامة المرغني يقول: إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني يا مرغني آتيك بسرعة، يأتيني وينقذني وأنا بين القاهرة ونيجيريا، ما أدري ماذا يفعل، أيقف الطائرة أو أنه يصلح المحرك أم أنه وماذا وماذا؟ لا يعلم ذلك إلا الرب. والرب جل وعلا ما دام أنه هو الذي يعلم وهو القدير الخبير ولا غيره يفعل ذلك، فلا يدعى إلا الله تبارك وتعالى. ولذا يقول الله تعالى في شأن هؤلاء القوم: إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا، يعني الأشياء التي نعبدها مع الله أو من دون الله، لشاعر مجنون. هذا الشاعر المجنون عندهم وحاشاه يعنون رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. هؤلاء كذبوا بالألوهية وكذبوا بالرسالة، تكذيبهم للألوهية أنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله، أن الله هو المعبود وحده، أن الله هو المخصوص بالعبادة، أن الله هو الذي يسأل، أن الله هو الذي يعطي، أن الله تعالى هو الذي يطاع وغيره لا يطاع، أن الله جل وعلا هو الذي يسجد له ويركع له ويعبد وحده ولا يعبد سواه، استكبروا استكبروا وتعالوا هؤلاء الذين أتوا بالدين الجديد، هؤلاء الذين ينكرون على من سبق، هؤلاء الذين أتوا بالمذهب الخامس، هؤلاء الذين يأخذون الرواتب من الدولة، هؤلاء الذين يأخذون بمذهب ابن عبد الوهاب، هؤلاء الخوارج، هؤلاء الذين لا يحبون الأولياء ولا الصالحين. أنت أسجد للأولياء والصالحين وإلا فلا تحب الأولياء والصالحين. أنت أدعو غير الله، إذا وقعت في الملمات نادي غير الله وإلا فإنك ترمم بأنك لا تحب الأولياء ولا الصالحين. بل زيادة يقولون هؤلاء لا يحبون رسول الله. لما لا يحبون رسول الله؟ لأنهم يقولون للخلق لا تسجد لغير الله، لا تعبد غير الله، لا تركع لغير الله، لا تدعو غير الله، لا تذبح لغير الله، لا تستنجد بغير الله. هذا هو الذي لا يحب رسول الله. والله هذا هو الذي يحب رسول الله، لأن الله تعالى بعث رسوله صلوات الله وسلامه عليه ليقرر هذه الأمور، ليثبت هذه الأمور. وظل النبي عليه الصلاة والسلام 23 عاما على وجه هذه الأرض، في مكة، المدينة، خيبر، في غزواته، إنما يدعو الخلق إلى أن يخص الله تعالى بالعبادة، إلى أن يفرد الله تعالى بالعبادة، إلى أن يقول الناس لا إله إلا الله ويعمل بمعنى لا إله إلا الله، ولا ينقض لا إله إلا الله، لأن من دعا غير الله نقض لا إله إلا الله، من سجد لغير الله نقض لا إله إلا الله، من ركع لغير الله نقض لا إله إلا الله. هذا ما دعا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أقول التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة. أن تقوم اليوم إن كنت واعظا، إن كنت خطيبا، إن كنت شاعرا، إن كنت متحدثا، تحدث وقل لا يجوز السجود لغير الله، لا تذهب إلى بقيع الغرقد، وإذا ذهبت إلى بقيع الغرقد لتسلم على الموتى الموجودين في بقيع الغرقد لا تركع، لا تقف متضرع وتبكي وتنهار الدموع، لا تفعل، لا تسجد. وبعض الناس يتحينون غفلة المسؤولين، فإذا نظر يمين وشمال ما وجد أحد من المسؤولين والحراس وضع جبهته في الأرض للقبر. أن تقول هذا لا يجوز أن يفعل، واستمع لما يقال، مذهب خامس وهابي، لا يحب النبي، لا يحب الأولياء، لا يحب الصالحين، هؤلاء الذين يجب أن يقتلوا، الذين يجب أن يشردوا، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، يستكبرون ويتقولون ويردون. وماذا فعلوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا طالبهم رسول الله أن يفعلوه أن يقولوه؟ أطلب منهم مالا؟ أطلب منهم جاها؟ أطلب منهم رياسة؟ أطلب منهم ملك؟ أطلب منهم ماذا طلب؟ والله ما طلب رسول الله منهم إلا أن يقولوا كلمة واحدة لا إله إلا الله. صعد على الصفا ودعا قومه وقال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل، جبل الصفا، تريد أن تغير عليكم يا أهل مكة، أكنتم مصدقية؟ أنا لو أخبرتكم هذا الخبر أتقبلونه مني؟ أتصدقونني؟ هذه الأول وهلة. قالوا لا، أنت الأمير الصادق، ما جربنا عليك كذبا. إلى هذا الحد الأمور مستوية صالحة. قال لهم إذن قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. هذه أول دعوة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقعت جهرا، لأن الله تعالى قال له فاصدع بما تؤمر، اصدع. ولذا قف وقف ورقى جبل الصفا وقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة التي ذكرت لك. بمجرد ما قال هذا الكلام قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، نحن ندع هذه الأصنام، ندع الجن، ندع الشيوخ، ندع الملائكة، لا نعبدهم، ونحن ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفا. إذا محمد ساحر، كاهن، شاعر، مجنون. إذا القوم أنكروا أمرين، والله تعالى قد ذكر السبب في أنه حل بهم ما حل. إنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. السبب ما هو؟ السبب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، نفوا الإلهية لله. فلما نفوا الألوهية لله تعالى واختصاصه بهم استحقوا أنهم يكونون في العذاب وأنهم مجرمون. السبب الثاني أنهم كانوا يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا التي نعبدها، لأن الإله ما عبد مطلقا، كل ما عبد من دون الله يسمى إله، ولكن الإله الحق هو الله. الإله الحق هو الله، لو عبد الإنسان صنم اتخذه إله، ملك اتخذه إله، عيسى عبد. يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني يعبدوني من دون الله، قال سبحانك اتخذوه إلها وهو ليس بإله، اتخذوا الأصنام آلهة وهي ليست بآلهة، اتخذوا كل ما عبدوا إله وهو ليس بإله. عبدوا الله، الله إله وهو الإله الحق، لا إله إلا هو، لأنه هو الذي يؤله، يعني الذي يعبد، وغيره لا يستحق أن يعبد، وهذا مقتضى معنى لا إله إلا هو. أضافوا إلى ذلك إنكار الرسالة والرسل، فردوا على رسول الله ووصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه بأنه شاعر وأنه مجنون. والله تعالى يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما علمناه الشعر وما ينبغي له. فإنه يوم أن حل بالمدينة بعد الهجرة بدأ أول ما بدأ ببناء هذا المسجد، وبناء حجر زوجات شرقي المسجد. عمل اللبن بعدما اشترى هذه البقعة من غلامين من الأنصار، ثامنوني حائطكم، قالوا لا يا رسول الله لا نبتغي بذلك إلا الله، خذ الموضع ولا داعي لنفس. لكن الرسول أبى، بدأ يعمل يضرب اللبن، والصحابة معه، أسس هذا البناء الأول، هذا الجزء إلى الحجر، وبنى الحجر، وصار يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. قال له أبو بكر: يا رسول الله، لو قلت اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة حتى يكون على قافية شعرية، عندها قال النبي ما قال أبو بكر، وصار الناس يقولون ما قال أبو بكر: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، حتى يكون شعر. وأما تعبير النبي الأول اغفر للمهاجرين والأنصار، لأن الله ما علمه الشعر وهو لا يعرف الشعر صلوات الله وسلامه عليه. أما مجنون فوالله إنه ليس مجنون، أيبعث الله إلى خلقه مجنونا لا يعقل ويجعله موقعا عنه ويجعله رسولا له لينقذ البشرية من الضلال ومن الهلاك ومن النار؟ لا والله، فإن الله تعالى قد اصطفاه واجتباه وصانه وحفظه، ما شرب خمرا قط، ما زنى قط، ما حضر في سامري او ملهم او مرقص او ملعب قط صلوات الله وسلامه عليه. اسمع قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى؟ فلا، وجده الله على هذا الحال فهداه اجتباه حفظه صانه، ما عمل خنا قط منذ أن ولد إلى أن بعث وبعد أن بعث، الله جل وعلا صانه حفظه عصمه صلى الله عليه وسلم، ليس بمجنون. والذي نزل عليه إنما هو قرآن كريم في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لنقرأ كلام الله ولناخذ حديث المصطفى رسول الله ولنتمعن ونقرأ وننظر أيصدر هذا الكلام وأمثال هذا الكلام من مجنون معتوف، كلام المجانين معلوم وكلام السكارى معلوم وكلام المغفلين معلوم. والله تعالى بعث هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، والمجتمع العربي يومها في القمة في البلاغة والفصاحة، في القمة، وصلوا إلى القمة في الفصاحة والبلاغة. يا أخي، وضع العرب قبل البعثة وضع عجيب غريب، وضع عجيب غريب، ووضع صانوا فيه اللغة العربية وحفظوا فيه اللغة العربية، لهم أسواق ولهم مجتمعات يجتمعون فيها، سوق عكاظ، مجنة للمجاز يجتمعون في منام، يجتمعون بعرفة، يأتون إلى ذي المجاز موضع سوق يتبارون الشعر ويسمعون الشعر. يأتي الرجل العربي بقصيدة بين العرب في السوق فيلقيها وهم مصغون يستمعون، وإذا قالها تلقفوها في الحال وحفظوها في الحال، وبعد ذلك حكموا أهي صالحة أو غير صالحة، واختاروا أجودها وأفصحها وأبلغهم وعلقوه في الكعبة وسميت المعلقات كمعلقة امرئ القيس وكعب بن زهير وغيرهم غيرهما معلقة في الكعبة، ذكاء فصاحة بلاغة حب. ونحن ناسف اليوم أنك تقرأ فاتحة الكتاب على بعض الناس 10 مرار 20 مرة 30 مرة يقرأ وهذا 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 وهذا، وإذا جاء الدور إلي والله لا أستطيع أن أقرأها كما أنزلها الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ما أدري أين ذهبت البلاغة، أين ذهبت الفصاحة. رجل يسمى أبا الأسود الدؤلي، تلميذ لعلي بن أبي طالب، تلميذ لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أبو الأسود الدؤلي له فتاة بنت كانت على سطح البيت، يكون به منصوب الفاعل مرفوع، الذي يصدر منه الفعل دائما يكون مرفوعا، صلى محمد، صام أبو بكر، خرج الرجل، فلو قلت خرج الرجل خرج الرجل والله يضحك عليك العالم، يقولون هذا والله ما يعرف لغة عربية لأنه قال خرج الرجل أو خرج الرجل، أو قال كما نقول بيقول محمد، بيقول محمد، بيقول الباء حرف جر ويقول، حرف الجر لا يدخل على الفعل، الفعل لا يدخل عليه حرف جر، وإنما تقول مررت برجل بزيد بمحمد بخالد وهكذا. ولذا قال الإمام علي لأبي الأسود الدؤلي الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، وكان أولئك العرب البلغاء الفصحاء قبل أن يحصل الاختلاط، لأنه قد وقعت الخلطة واحتك العرب بالعجم، وتأثر بعض العرب بالعجم، ودخلت لغة العجم في لغة العرب، وإلا فإنهم كانوا من قبل يأخذون صبيانهم الصغار ويبعثون من البرية حتى يرضعوا من لبان الفصاحة والبلاغة. وهذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، لما ولد أخذه جده عبد المطلب ودفعه إلى حليمة السعدية، وذهبت به إلى بني سعد ناحية الطائف، وظل النبي صلى الله عليه وسلم هنالك يتعلم من بني سعد اللغة العربية. ونحن اليوم اللغة العربية تكسر في المدارس، نفس المدرسة هي المعول الذي يكسر اللغة العربية، والبيوت التي تكسر اللغة العربية، والمجتمع يكسر اللغة العربية إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. ساقني إلى هذا الكلام أيها الإخوان أن الجاهلية، أن العرب في ذلك الوقت كانوا على فصاحة وبلاغة، ويعلمون المقصود، ويعلمون المراد، ويعلمون معاني الكلمات. ولهذا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله بادروه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الأمر الثاني الذي جعلهم يدخلون نار جهنم ويعذبون بهم أنهم أنكروا رسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن أنكر رسالة رسول واحد فكأنما أنكر على جميع الرسل، لأن الذي جاء به الرسول الواحد الأول الثاني الثالث العاشر الأخير صلى الله عليه وسلم هو عين ما جاء به الأول. ما جاء به رسول الله جاء به نوح، هود، شعيب، صالح، موسى، عيسى، ذو الكفل، الكل جاءوا بالذي جاء به رسول الله. والذي جاء به رسول الله هو إفراد العبادة لله وتجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله. لا يتبع إلا رسول الله، ولا يجعل قول أحد هديا ولا مسارا ولا منهجا ولا طريقا يتقرب به إلى الله تعالى إلا إذا كان ذلك صادر عن سيد الخلق. فهؤلاء القوم جمعوا بين أمرين عظيمين، أمرين خبيثين: أولا أنكروا الألوهية، ثانيا أنكروا رسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قالوا ما قص الله تعالى علينا من قولهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، يعني معبوداتنا التي نعبدها من دون الله، لشاعر مجنون، لهذا الرجل محمد الشاعر المجنون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن صاحب الحق ولو تقول عليه المتقولون وافترى عليه المفترون وكذب عليه الضالون وشن عليه المشنعون، فإن الله تعالى سيدافع عن صاحب الحق مهما كان الأمر، إن عاجلا أو آجلا. اجتمعت العرب من قريش في ذلك الوقت على وصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات: شاعر، ساحر، مجنون، كاهن. قريش تزعموا هذا الأمر، بقية العرب غير قريش ما آمنوا برسول الله، ما اتبعوا، ولكن قالوا دعوا محمدا وقومه. نحن لما نتدخل؟ محمد صلى الله عليه وسلم في مكة قرشي، هو من بني هاشم، بنو تيم، بنو سهم، بنو عدي من قريش وغيرهم من القبائل الذين يساكنون محمد في مكة، يكونون هم محمد الصراع بينهم. على ما نتدخل نحن؟ ما لنا ولمحمد؟ لا نؤمن بمحمد ولا نؤذيه، لكن ندعه وقومه، إن انتصروا عليه كفونا المؤونة، وإن غلب عليهم نظرنا في أمرنا. ولهذا تجد أنه لم يقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بعض قبائل العرب صراع كما وقع بينه وبين قريش. غالب الغزوات التي وقعت والإذان الذي حصل بين النبي وبين قريش، نعم حصل بعض الشيء، لكن عندما بلغ النبي أن أولئك القوم يريدون أن يثيروا عليه، أن قوم يريدون أن يأخذوا أموال المسلمين كغطفان وأسد وفزارة، هؤلاء من ناحية نجد جاءوا مرارا إلى المدينة يريدون أخذ اللقاء، يريدون أن يتعاونوا مع قريش كما وقع يوم الخندق. بنو أسد، بنو خزارة، بنو غطفان، هؤلاء ليسوا من قريش ولكنهم أرادوا أن يؤذوا، فالنبي قابلهم ووقع ما وقع. فكل الذي وقع، أو بعبارة أخرى جل ما وقع بين الرسول وبين قريش إلى السنة الثامنة من الهجرة، بعد السنة الثامنة من الهجرة أتم الله فتح مكة لرسول الله. قال العرب الآن انتهى الأمر، ورأينا أن محمدا قد نجح وغلب وفاز، هيا بنا نذهب إليه للإسلام. فاتوا إلى رسول الله في السنة التاسعة، جاءت القبائل، جاءت الوفود تبايع رسول الله وتدخل في دين الله أفواجه. السنة التاسعة، السنة العاشرة، مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وليس في جزيرة العرب مشرك، وليس في جزيرة العرب كافر من العرب، والحمد لله. إذن الأمر بينه وبين قريش، وقريش أذلها الله وخذلها الله، فهم قالوا هذا القول كما يقول المفترون وكما يقول المشاغبون وكما يقول الضالون لرواد الحق وللدعاة إلى الحق. شاعر مجنون، هذا يقول إنه سلفي، هذا وهابي، هذا لا يحب النبي، هذا لا يحب الأولياء، هذا لا يحب الصالحين. الله تعالى دافع عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه لما وصموه بهذه الوصمة، فقال الله تعالى: وشهد الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه وكفى بالله شهيد. قال الله تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. محمد ليس شاعر ولا مجنون ولا كاذب، بل كلمة إضراب في لغة العرب، بل إذا قال لك بل يعني اضرب عن كل شيء سبب، بل جميع ما سبب مردود. الحق أن محمدا جاء بالحق صلى الله عليه وسلم، وجاء بالنور، وجاء بالهدى، وجاء بهذا الكتاب المنير المرسل من قبل الله تعالى لينير للناس الطريق المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الأمر الواقع، هذا هو الأمر الذي اتصف به هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. زيادة على ذلك، إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء غريب ولا بشيء عجيب، وإنما أتى بما جاء به المرسلون قبله، وصدق المرسلين، وصدق المرسلين، لأنه ما من نبي يبعث إلا ويصدق النبي الذي قبله. وآخر الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن آمن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يؤمن بنوح، بهود، بصالح، بشعيب، بجميع الأنبياء الذين هم قبل رسول الله. نحن لا نؤمن برسول الله فقط، بل الواجب علينا أن نؤمن برسول الله ونؤمن بجميع الأنبياء والرسل قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الأمر الذي يجب أن نعقله، الأمر الذي يجب أن نكون عليه، أننا لا نتبع نوحا ولا هودا ولا شعيب ولا صالح ولا موسى ولا عيسى، وإنما نتبع النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم. بمعنى آخر، لا نعمل بالتوراة، لا نعمل بالإنجيل، لا نعمل بالزبور، وإنما نعمل بالقرآن الذي أنزله الله على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأن الأنبياء أولاد علات، أبناء علات، هكذا قال رسول الله: إنا معاشر الأنبياء أبناء علات. ما معنى أبناء علات؟ معنى أبناء علات زيد من الناس، رجل تزوج 4 نسوة لأنه قادر، ولدت له زينب، وولدت له صفية، وولدت له خديجة، وولدت له فاطمة. هذا هؤلاء وهؤلاء 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 أولاده، هؤلاء الأولاد جميعا إخوة، هؤلاء يسمون أبناء علان، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. هذا معنى أبناء علات في لغة الشرع ولغة العرب. إن معاشر الأنبياء أبناء علات في العين واللام المشددة والتاء، أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. شبه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الأنبياء بأبناء العلات، العقيدة واحدة، التوحيد واحد، المعبود واحد وهو الله، ولا يعبد سوى الله. نوح أمر بعبادة الله قومه، بقية الأنبياء أمروا أقوامهم بعبادة الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته بعبادة الله. اسمع قول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. هذا معنى لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول يا محمد إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. تأكيد، قريش يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك.